بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس من موجبات الغسل، ها، قبل إسلام الكافر الموه على من الوجوب؟ على الأحياء أن يغسل الميت. ما الدليل على وجوبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية في سنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وأيضا نعم، في الذي وقصت حناقته قال: اغسلوه بماء وسدر. هل في هذا خلاف أو في إجماع؟ إجماع، وجد الخلاف الصحيح، وجود خلاف. نقل النووي غير الإجماع، والصحيح أنه خالف في هذا بعض المالكية، وممن خالف من من المالكية، ها، شوكان، كيف شوكان، ها، القرطبي في شرح مسلم فقال بالاستحباب. وهو واجب على الكفاية غسل الميت. أيضا من موجبات الغسل إسلام الكافر، سواء كان كافرا أصليا أو ماذا، أو مرتدا. ما الدليل أنه يجب الغسل عليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وستر. وأيضا حديث قصة تمام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. الذي قال إنه ليس بواجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يأمر به كل من أسلم، إنه أمر به بعض من أسلم، فيكون هذا الأمر الاستحباب. كيف الجواب؟
هذا كان معروفا لهم بقصة أبي هريرة.
أحسنت، لم يأمر الكل، لأن هذا الشيء كان معروفا عندهم معلوما، حتى النساء في البيوت، كما ذكرنا في حديث قصة إسلام أم أبي هريرة. الصحيح وجوبه على من أسلم أن يغتسل. أخي يقول: هل هو واجب غسل الفرجين عند الوضوء؟ أي هل يجب أن يستنجي كما يريد؟ لا، لا يجب، لا احتاج إليه يستنجى، وإلا فلا، حتى ولو استيقظ من النوم ما في دليل أنه يجب أن يستنجي إلا للتأكد، وإلا فلو توضأ مباشرة وضوء صحيح. ما؟ هل يستحب ماذا؟ تجديد الوضوء. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن تجديد الوضوء له حالتان: أن يكون قد صلى بذلك الوضوء فرضا أو نفلا، أن يتوضأ وضوءا ويصلي به فرضا أو نفلا، فإذا أراد أن يجدد الوضوء وإن كان ما زال على وضوء هنا يستحب له. أما إن لم يصلي به شيئا فيذكر رحمه الله أن هذا محدث، إن توضأ وضوءا ولم يصلي به أي صلاة. ثم يجدد وما زال على وضوء، هذا من المحدثات من البدع. يتوضأ وضوءا على وضوءه وما زال على وضوءه وما صلى بذلك الوضوء شيئا، إن أراد أن يتبرد يصل بعض أعضاء للتبرد أو نحو ذلك، طيب نواصل نقرأ. بعد أن ذكر موجبات الغسل ذكر صفة الغسل، ثم ذكر الأغسال المستحبة. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، أي رفع الشيء الذي أوجبه، سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا أو نحو ذلك. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. قال: أقول الغسل لغة وشرعا هو ما ذكر، تقدم معنا تعريف الغسل لغة وشرعا. وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل، ولكنه لا يخفى أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلا، كما يفهم ذلك من الاستعمالات العربية، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي أنه صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء ولم يغسله، رشه عليه رشه، وهو في صحيح مسلم وغيره، سيأتي ذكر هذا. وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل من فعله صلى الله عليه وسلم، ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء. ما هو الذي تقدم معنا في المضمضة والاستنشاق؟ ما أن المضمضة مستحبة في الوضوء وفي الغسل، وأن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل. في الوضوء، نعم، لأنه هو الذي جاء به الأمر، ومثله الاستنثار. والذي أوجب قال لأنهما إيش؟ من الوجه. الذي أوجب المضمضة والاستنشاق يشملهما قول الله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. قال: وجوهكم يشمل مضمضة والاستنشاق، وتقدم الكلام فيها. قال: وأما كونه لا يكون شرعيا إلا بالنية فلما قدمناه في الوضوء أيضا، لا يصح إلا بالنية ما تقدم معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وما هو أحسن ما قدر؟ إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها أو فسادها متعلق بالنية، فلا يكون شرعيا إلا بالنية. قال: وأما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين، يعني أنه يستحب قبل أن يغتسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة،
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه وهو من حديث عائشة. الذي فيه ثم يغسل رجليه هو حديث ميمونة الذي سيأتي. حديث عائشة ليس فيه أنه أخر غسل الرجلين. قال ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض تراب ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل كما أخرجه أحمد وأهل السنن. وقال الترمذي حديث وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه البيهقي أيضا بأسانيد جيدة. هذا حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. وما حاله الإسناد؟ أبو إسحاق قال عنه وهو مدلس ولكن للحديث طرق أخرى عند البيهقي والطبراني صحيحة. فالحديث ثابت بمجموع طرقه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان لا يتوضأ بعد الغسل بل كان وضوء قبل. قال وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل وأي وضوء أعم من الغسل. المرفوع من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والموقوف سنده صحيح عن ابن عمر. في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق رفعه منكر. عبد الله بن عمر خالف من هو أوثق منه فرفعه والثقات يرضون عن ابن عمر موقوفا من قوله كما هو مبين في السلسلة الضعيفة برقم 4746 4746. فهو عن ابن عمر صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء أعم من الغسل. أيضا هذا صح عن عمر في سنن البيهقي الكبرى صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال وأي وضوء أتم من الغسل وأي وضوء أتم من الغسل. قال وروي عن حذيفة أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ؟ أي أما يكفيه الغسل حتى يقوم يتوضأ؟ هو في مصنف بن أبي شيبة أثر حذيفة في مصنف بن أبي شيبة من طريق حجاج ابن أرطأة. يرويه الراوي الرجل النسيب عن إبراهيم النخعي عن حذيفة. وحجاج بن أرطأة فيه ضعف وهو مدلس أيضا وقال عن وإبراهيم النخعي لم يسمع من حذيفة. لكن قد بوب البيهقي بابا جميلا في السنن الكبرى سنقرأه نكمل كلام الشوكاني. قال: وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة أنهم يقولون: أي وضوء أعم من الغسل؟ وما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه ثم يتوضأ؟ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبو بكر ابن العربي في شرحه للترمذي. ما اسمه شرحه؟ ها؟ تحفة للمبارك فوري عارضة الأحوذي. نعم. أبو بكر بن العربي من أئمة المالكية. عيبت عليه بعض الأشياء في كتاب العواصم من القواصم، إلا أنه إمام مشهور معروف. وأما ابن عربي، ما حال ابن عربي؟ ها؟ ملحد صوفي غال من أهل الحلول. ابن عربي الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم من الزنادقة الملحدين. وأما ابن العربي بالألف واللام فهو إمام شهير صاحب كتاب أحكام القرآن وكتاب عارضة الأحوذي وكتاب العواصم من القواصم وغيرها. أما ابن عربي فهذا هو الذي يعظمه الصوفية، وهو القائل: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. إن قلت عبد فذاك حق، وإن قلت رب فأنا يكلف. يعتقد الحلول والاتحاد، أن الله حل في كل شيء حتى صار هو كل الوجود. وهو والحلاج وأمثالهم كابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم الذي رد عليهم شيخ الإسلام، بل قد ألف البقاعي رحمه الله رسالة تنبيه الغبي أو نحو ذلك إلى كفر ابن عربي، وبين ما عنده من الكفريات. قال أبو بكر بن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث. لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث. وهكذا نقل الإجماع ابن بطال، ابن بطال في شرحه للبخاري. ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء، بل قال بشرطية الوضوء في الغسل، قال يشترط إذا اغتسل أن يتوضأ إلا لا يصح غسله، وهو قول أكثر العترة. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شكك في نسبة هذا القول إلى داود وأبي ثور، قال فينظر من نقله عن داود وأبي ثور، فإنه قد نقل الإجماع في هذا جماعة من العلماء. على كل إن ثبت خلاف هؤلاء يكون هذا قول عامة أهل العلم في هذه المسألة أن الغسل يجزي عن الوضوء. وأنه لا يشترط إذا اغتسل من الجنابة أن يتوضأ، بل يكفي أن يعمم جسده بالماء. هذا قول عامة العلماء، ولم ينقل في هذا خلاف إلا عن داود وأبي ثور قال الشوكاني، وهو قول أكثر العثرة. والأدلة على أنه يجزئ الغسل عن الوضوء كثيرة، ولا يشترط أن يتوضأ إذا اغتسل إلا أن هذا يستحب. بواب البيهقي في السنن الكبرى، قال باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل إذا اغتسل سقط الوضوء، وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق. ذكر حديث جبير بن مطعم وهو في صحيح مسلم قال ذكر غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، فأفيض على رأسي ثلاثا، ولم يذكر وضوءا ولا مضمضة ولا استنشاق. وذكر حديث جابر وهو أيضا في صحيح مسلم أن ناسا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا إنا بأرض باردة، فقال إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسه ثلاث حفنات. وجاء عن جابر أيضا بلفظ آخر وهو في مسلم أيضا أن أهل الطائف قال يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وذكر أيضا حديث أم سلمة وهو أيضا في صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد طهرتي. ذكر هذه الآثار هذه الأحاديث حديث جبير بن مطعم وحديث جابر وحديث أم سلمة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه تكفي إفاضة الماء. مثل هذه الحديث حديث عمران بن حصين في الصحيحين في قصة مزادة المرأة المشركة حين توضأ وشرب جاء رجل على جنابه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. وذكر أثر عن عمر هو الذي ذكرناه سنده صحيح أنه قال من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه طيب هذا أثر ابن عمر الذي قد ذكره الشوكاني هو موقوف في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول وأي وضوء أتم من الغسل في الشامل عن عمر فينظر إن شاء الله طبعا مضبوطة. وذكر أثرا أيضا عن ابن المسيب سند صحيح عن يحيى بن سعيد قال سألوا سعيد بن المسيب عن الرجل يغتسل من الجنابة أيكفيه ذلك من الوضوء؟ قال نعم وليغسل قدميه. فهذه الأدلة أربع أحاديث، حديث جابر وحديث جبير وحديث أم سلمة وحديث عمران وأثر ابن عمر، كلها تدل على أنه يكفي في غسل الجنابة أن يعمم سائر بدنه بالماء وأنه لا يشترط فيه الوضوء، ومتى عمم سائر بدنه صح غسله. بقي لو توضأ قبل الغسل هذا أكمل وهذا أفضل مستحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسمى بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم، أي من غير تقديم لأعضاء الوضوء. حاصل هذا الكلام، هل يشترط الوضوء في الغسل في غسل الجنابة؟ ها؟ لا يشترط، نقل على هذا الإجماع، نقله ابن بطال ونقله ابن العربي ونقل بعضهم الخلاف عن داود وأبي ثور أنهما قال يشترط، والصواب قال عامة العلماء، إن لم يكن إجماع فهو قال عامة العلماء أنه لا يشترط للأحاديث التي ذكرت، وأن الإنسان لو أفاض على رأسه ماء وعمم سائر بدنه أو انغمس في ماء فإنه يجزئه ويرتفع عنه الحدث الأكبر والأصغر. ولو توضأ قبل غسله لكان أكمل، وأكمل ما يغتسل به من الجنابة أن يبدأ فيغسل قدميه، أن يبدأ فيغسل يديه خارج الإناء ثم يستنجي ويفيض الماء على فرجه ويغسل فرجه ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة. فإذا توضأ مثل وضوئه للصلاة وينتهي من وضوئه يغسل قدميه يدخل يده في الإناء يده اليمنى فيحفن حفنة فيغسل الشق الأيمن من الرأس ثم يحفن حفنة من الماء بيده اليسرى فيغسل الشق الأيسر من الرأس ثم يحفن بكلتا يديه فيفرغ على جميع رأسه ويغسل رأسه كما قالت عائشة حفن ثلاث حفنات، وبينت أنه حفن الحفنة بيده اليمنى فغسل شق رأسه الأيمن ثم حفن بيده اليسرى فغسل شق رأسه الأيسر ثم حفن بكلتا يديه وغسل رأسه حتى يروي الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده. بقي هل يستحب أن يمن الجزء الأيمن من الجسد ثم الأيسر؟ استحب الشوكاني هنا، وظاهر حديث عائشة أنه ليس لكل الجسد إنما للرأس فقط، فهذه أكمل ما يغتسل به الإنسان، يبدأ فيغسل يديه ثلاثا خارج الإناء، ثم يستنجي ويغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ مثل وضوءه للصلاة، ثم يحثو ثلاث حثيات، حثي بيده اليمنى يغسل شق رأسه الأيمن، وحثي بيده اليسرى يغسل شق رأسه الأيسر، وحثية بكلتا يديه يجعلها على وسط رأسه حتى يرى أنه قد أروى بشرته، ثم يفيض الماء على سائر جسده. فإذا أفاض الماء على سائر جسده تم بذلك غسله. وفي مسألة الدلك والتيمم وتأخير غسل القدمين إن شاء الله سيأتي ذكرها. هاش عندك يا يفيض على رأسه كله خلاص. هي أكمل لو فعلها، لكن لو تركها ما عليه شيء. الله يسأل عن الدلك، سيأتي إن شاء الله ذكر الدلك. ويوم ذكر التيمم وذكر تأخير غسل القدمين هل ذلك يشرع؟ ها؟ خلاص إذا اغتسل بنية رفع الحدث سواء نوى رفع الحدث الأصغر والأكبر أو نوى رفع الحدث الأكبر فقط يجزئ يصلي. لو اغتسل إنسان ونوى رفع الحدثين هذا يصلي، ولو اغتسل إنسان ونوى رفع الحدث الأكبر هل يرتفع الحدث الأصغر ضمنا؟ هذا هو الصحيح، نقله شيخ الإسلام عن جمهور العلماء ورجحه الشيخ ابن عثيمين وابن القيم قبلهم وغيرهم من العلماء، أنه تكفيه إذا كان عليه حدث أكبر كالجنابة، تكفيه نية رفع الحدث الأكبر. فإذا اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر استباح الصلاة. بعضهم قال لا يجزئ إلا إذا نوى رفع الحدثين، هذا اشترط. الحدث الأصغر سيرتفع ماذا؟ ضمنا. ما قال عمر أي وضوء ابن عمر أي وضوء أعم من الغسل. يقول الذي فيه سلس بول ثم اغتسل يتوضأ قبل أو بعد؟ يتوضأ قبل، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد الغسل إلا إذا احتاج إليك أن ينتقض وضوءه أو نحو ذلك فيتوضأ، وإلا فالغسل يكفيه سواء توضأ في أول الوضوء في أول الغسل أو لم يتوضأ. ها؟ يجزئ هذا مثل كأفاض الماء على سائر جسده، الذي يقول الأخبافر الذي يغتسل بهذا الرشاش يجي يفتحه على رأسه يصب يغسله يصح غسله، ولكن الصفة الأكمل أن يبدأ بالوضوء، وإلا فهذا الغسل يصح. فلو أفاض على جميع رأسه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل خذ هذا فأفرغه عليك، إنما وأما أنا فإنما أحثي على رأسي ثلاثا، وقال لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فيكفي. لكن الإنسان لا شك أنه يسعى للأكمل والأفضل.